أهلاً ومرحباً فيكم في تحليلنا المعمق اليوم. المصادر اللي بين إيدينا بتاخدنا برحلة سريعة للمستقبل القريب جداً لمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2026. بس انسوا فكرة الهواتف الأكبر أو الشاشات الأوضح اللي عنا اليوم، شيء مختلف تماماً. نتكلم عن تكنولوجيا بدأت تندمج مع أجسامنا، أكلنا وحتى أحلامنا. الفكرة الأساسية هي أن التكنولوجيا ما عادت مجرد أداة، بل صارت جزء منا. فيا ترى كيف راح يغير هذا الشيء التجربة الإنسانية؟ خلينا نشوف المصادر شو بتقول.
بالضبط، وهذا هو التحول الجوهري. الابتكار ما عاد يدور حول شو ممكن يعمل هالجهاز، لا، السؤال صار كيف ممكن يغير هالجهاز علاقتي بنفسي وبالعالم. الخط الفاصل بين الإنسان والآلة بدأ يذوب، وهذا اللي بيخلي هالتقنيات مثيرة ومقلقة بنفس الوقت. التكنولوجيا يعني ما عادت مجرد شاشة بننظر إلها، صارت عدسة بنشوف من خلالها.
طيب، خلينا نبدأ من مكان غير متوقع أبداً، الحمام. المصدر الأول بيتكلم عن مرحاض نومي 3.0 من شركة كولر. أول شيء بيلفت الانتباه هو السعر، 10,000 دولار. ممكن حد يفكر إنها السعر عشان مقعد مدفأ أو إضاءة ملونة بتشتغل مع سبوتيفاي، وهو فعلاً بيعمل كل هذا، بس هذا مش السبب الحقيقي. المصدر بيقول إن هذا المرحاض هو مختبر طبي.
هذا هو الوصف الدقيق له. الفكرة مذهلة في بساطتها وقوتها. داخل المرحاض في مستشعرات طبية تستخدم التحليل الطيفي لتحليل الفضلات في كل مرة، وهذا التحليل الفوري بيكشف مؤشرات حيوية أساسية.
لحظة بس، هل هذا دقيق فعلاً؟ يعني مقابل 10,000 دولار، هل ممكن يميز بين اللي أكلته مبارح على 10 وبين علامة مبكرة لمشكلة صحية حقيقية؟ بتخيل كمية الإنذارات الغلط والهلع اللي ممكن يسببه شيء زي هيك، تنبيه لقد أكلت الكثير من الشمندر.
هذا تخوف مشروع تماماً، وهو أكبر تحدي بيواجه التقنية دي. بس المصادر بتشير إنه السر يكمن في الذكاء الاصطناعي اللي بيحلل البيانات على المدى الطويل. الجهاز ما بيعطيك قراءة واحدة معزولة، هو بيبني خط أساس لصحتك مع مرور الوقت، بيتعلم شو هو الطبيعي لجسمك، فبيقدر يرصد الانحرافات الدقيقة والمستمرة اللي ممكن تشير لنقص فيتامينات أو جفاف مزمن أو حتى علامات مبكرة لأمراض الكلى والسكري. الفكرة مش تشخيص مرض فجأة، الفكرة هي رصد الأنماط.
إذن بنتكلم عن تحويل عادي يومية روتينية لمراقبة صحية استباقية. بس هذا بيطرح سؤال تاني، هل هذا معناه إننا بنبدأ نستعين بمصادر خارجية عشان نفهم أجسامنا؟ هل رح نبطل نسمع لإشارات جسمنا ونبدأ نسمع لتطبيقات بتخبرنا شو قال المرحاض؟
وهذا هو جوهر الموضوع. من ناحية هاي أداة طب وقائي ممتازة، بتكتشف المشاكل قبل ما نحس فيها، ومن ناحية تانية بتغير علاقتنا الأساسية ببيولوجيتنا. ما عاد الموضوع شو بنحس، صار الموضوع شو بتقول البيانات، وهذا هو التحول الحقيقي، حياة مدارة بالبيانات.
إذن المرحاض بيسمع لكيمياء أجسامنا، بس ماذا لو التكنولوجيا قدرت تروح لأعمق من هيك؟ مش بس تسمع لبيولوجيتنا، بل تأثر مباشرة على وعينا. هذا بينقلنا للجهاز الثاني اللي وصفه أحد المصادر بأنه الأكثر إثارة للفضول والرعب في آن واحد، جهاز هالو من شركة بروفيتك.
هذا الجهاز بينقلنا مباشرة لعالم الخيال العلمي. هو عبارة عن عصابة رأس غير جراحية بتنحط وقت النوم. بتستخدم تقنية الموجات فوق الصوتية المركزة لتحفيز جزء محدد من الدماغ، قشرة الفص الجبهي، أثناء مرحلة نوم حركة العين السريعة. والهدف النهائي هو إحداث الحلم الواضح عند الطلب.
إنك تكون واعي إنك بتحلم وبتقدر تتحكم بالحلم بالكامل. المصادر بتتكلم عن إمكانيات مذهلة مثل ممارسة لغة جديدة أو حتى الطيران فوق الجبال كله أثناء النوم. بس بصراحة فكرة برمجة أحلامي بتزعجني شوي، يعني أحلامي غريبة بما فيه الكفاية. شو لو صار خطأ ودخل بق برمجي العقل الباطن؟ بحس إننا مش مستعدين نفسياً لهيك تقنية.
شعورك بيعبر عن قلق كثيرين. المصادر بتوصفها بتقنية من مسلسل بلاك ميرور، وهذا مش مبالغة. متكلم عن تلاعب مباشر بالحدود بين الوعي واللاوعي، والشركة بتروح لأبعد من هيك، بتشير لميزة تجريبية قيد التطوير هدفها تسجيل أنماط موجات الدماغ أثناء الحلم، وبعدين استخدام الذكاء الاصطناعي لإعادة بناء صور تقريبية من الحلم عند الاستيقاظ.
تسجيل الأحلام؟ هذا جنون.
فعلاً، هذا بيفتح الباب لأسئلة فلسفية عميقة، العقل الباطن هو المكان اللي بتتكون فيه مخاوفنا ورغباتنا وهويتنا. شو يعني نمنح التكنولوجيا القدرة على الدخول لهذا العالم وتعديله وتسجيله؟ الفكرة ما عادت مجرد ترفيه.
وبالحديث عن ذوبان الحدود، ماذا عن الحد بين العالم الرقمي اللي منشوفه على شاشاتنا والعالم المادي؟ هذا بيقودنا للنموذج الأولي من سوني، عدسات لاصقة ذكية بالواقع المعزز. هاي ممكن تكون التكنولوجيا اللي بتنهي عصر الهواتف الذكية.
الفكرة مبهرة هندسياً. عدسة لاصقة بتنحط مباشرة على العين، بتشتغل لاسلكياً وبتستخدم شاشة مايكروليد صغيرة جداً لعرض المعلومات مباشرة في مجال رؤيتك.
تخيل التطبيقات، ممكن تشوف أسهم الاتجاهات قدامك بالشارع أو تشوف إشعاراتك بدون ما تطلع على تليفونك. والمثال اللي صدمني بالمصدر هو إمكانية التحدث مع شخص ياباني ورؤية ترجمة فورية لكلامه بتظهر كنص جنب وجهه. هذا بيكسر حواجز اللغة تماماً.
صحيح، فكرة الترجمة الفورية وحدها قادرة تغير العالم، لكن هاي القدرة المذهلة بتيجي مع جانب مظلم جداً ذكرته المصادر بوضوح، وهو الخصوصية. التكنولوجيا هاي ما بتعرض معلوماته بس، هي كمان بتقدر تسجل. فالسؤال هو، كيف ممكن تعرف إذا الشخص اللي قدامك برمش بشكل طبيعي أو عم ياخد إلك صورة أو يسجل فيديو سراً؟
هاي نقطة مرعبة. اليوم لو حدا بده يصورك بيرفع تليفونه، في إشارة واضحة. مع هاي العدسات الإشارة بتختفي تماماً.
وهنا تكمن المشكلة. التقنية دي بتجعل المراقبة غير مرئية ومستمرة، بتغير قواعد التفاعل الاجتماعي من أساسها. فكرة المساحة الشخصية والموافقة في الأماكن العامة رح تصير معقدة جداً.
حسناً، غيرنا طريقة فهمنا لأجسامنا وتلاعبنا بوعينا ودمجنا العالم الرقمي بحواسنا. الخطوة المنطقية التالية هي تغيير العالم المادي من حولنا، ولنبدأ من طبق العشاء. المصادر بتتكلم عن طابعة فودفاب من سامسونج، وهي بيسيكلي المضاعف من مسلسل ستار تريك اللي صار حقيقة.
بالفعل، هي طابعة طعام جزيئية ثلاثية الأبعاد. الآلية كما وصفتها المصادر مذهلة، بتقوم بتحميل خراطيش فيها مركبات أساسية مع عجين بروتين، فيتامينات ومركبات نكهة. بعدين عبر تطبيق بتختار شو بدك تاكل، لنقل شريحة لحم واجيو، والآلة بتطبع الأكل طبقة فوق طبقة، وبنفس الوقت بتستخدم ليزر جراحي لطبخ هاي الطبقات أثناء الطباعة،
والنتيجة هي طبق جاهز للأكل تم خلقه من العدم. بس خلينا نكون واقعيين، هل ممكن شريحة لحم من معجون بروتين يكون إلها نفس طعم وملمس الشريحة الحقيقية؟ بتخيل في مقاومة نفسية كبيرة لفكرة إنه عشائي طلع من طابعة.
هذا صحيح، ولهذا السبب هي حالياً موجهة للمطاعم الفاخرة ورواد الفضاء. لكن الرؤية المستقبلية هي الأهم. بحلول عام 2030، سامسونج تدعي إن هاي التقنية ممكن تقضي على هدر الطعام، والأهم بتفتح الباب لمصادر بروتين مستدامة. تخيلي وجبات لذيذة ومألوفة باستخدام بروتين من الطحالب أو حتى الحشرات.
حسناً، فكرة إني آكل شريحة لحم واغيو مصنوعة من الطحالب، عقلي بلاقي صعوبة بتقبلها.
تماماً، وهذا هو التحدي الثقافي. بس الفكرة الثورية هنا هي فصل مظهر وطعم الأكل عن مصدره الأصلي. هذا ممكن يغير علاقتنا بالزراعة وسلسلة التوريد الغذائي بالكامل،
من إعادة اختراع الأكل لإعادة اختراع طريقة حركتنا بالعالم. بينما الكل مشغول بمدى السيارات الكهربائية، هيونداي قدمت سيارة إليفيت إكس الاختبارية التي تعيد تعريف معنى كلمة مركبة. المصادر بتسميها السلطعون المعدني، وهو وصف دقيق جداً.
لأنها بتجمع بين عالمين، عندها عجلات مثل أي سيارة، لكن كل عجلة مثبتة على ساق روبوتية. على الطرق السريعة بتنخفض الأرجل وبتصير السيارة رياضية. بس عند مواجهة عقبة، سواء كانت زحمة سير أو حطام، السيارة بتوقف حرفياً على أرجلها.
والقدرات اللي بتوصفها المصادر مذهلة. ممكن تتسلق جدار بارتفاع 5 أقدام، أو تطلع الدرج، أو تمشي بشكل جانبي مثل السلطعون. أنا عايشة بمدينة مزدحمة، وفكرة إني ببساطة أقدر أوقف وأمشي فوق السيارات اللي قدامي، هاي خيالية.
هاي الحل النهائي للغضب على الطرقات، مش هيك؟ بس بعيداً عن هاي الخيالات، المصادر بتركز على الاستخدام الجاد كمركبة لفرق الاستجابة الأولية في مناطق الكوارث. تخيلي وصول المساعدة لأماكن ما كان ممكن الوصول إليها بعد زلزال أو فيضان. هي أداة تغير تفاعلنا مع البنية التحتية. الحواجز المادية ما عادت حواجز فعلية.
تحدثنا عن علاقتنا بأجسامنا وعقولنا ومدننا، لكن ماذا عن علاقتنا بالكائنات الثانية اللي بتشاركنا الكوكب؟ الجهاز الأخير اللي بتتحدث عنه المصادر هو شيء خاص لمحبي الحيوانات، طوق بيت فويس الذكي.
هي الفكرة بتتجاوز مجرد تتبع الموقع. الهدف هو ترجمة مشاعر الحيوانات الأليفة، لكنها ما بتعتمد على تحليل صوت النباح أو المواء وبس، وهذا اللي بيخليها متقدمة. بتستخدم نموذج ذكاء اصطناعي تم تدريبه على ملايين الساعات من بيانات الحيوانات.
وكيف بتشتغل بالضبط؟
بتجمع بين ثلاثة مصادر للبيانات. أولاً، مستشعرات بترصد اهتزاز الحبال الصوتية للحيوان. ثانياً، مستشعرات بتقيس معدل ضربات القلب. وثالثاً، مقاييس تسارع بتحلل لغة الجسد ووضعيته. بدمج هاي البيانات الثلاثة، بيقدر الذكاء الاصطناعي يحدد الحالة العاطفية للحيوان بدقة، سواء كان خوف، سعادة أو ألم.
المصادر بتعطي أمثلة رائعة. بدل ما تسمعي مواء عشوائي، ممكن التطبيق يبعث لك إشعار قد تطقة تعبر عن انزعاجها من نوع الأكل الجديد، أو يقول لك كلبك يعاني من قلق الانفصال أثناء غيابك. أنا حابة أعرف إذا كلبي فعلاً مستمتع برمي الكرة للمرة 500 أو هو بس بيجاملني.
هذا بالضبط ما تهدف إليه. هي بتحول العلاقة من تخمين إلى ما تسميه المصادر محادثة ثنائية الاتجاه. بنكتسب فهم أعمق لاحتياجاتهم ومشاعرهم.
إذن بعد كل هذا، شو بتخبرنا هي المصادر المجتمعة؟
الخلاصة اللي بتبرز هي إن التكنولوجيا لم تعد محصورة في جيوبنا، إنها تتسلل إلى نومنا، طعامنا، ووظائفنا البيولوجية. رأينا مرحاضاً بيصير طبيب، وعصابة رأس بتتحكم بالأحلام.
نعم، والمثير للاهتمام هو أن بعض هاي التقنيات مثل المراحيض الذكية ومترجمات الحيوانات بدأت تجد سوقاً لها، بينما غيرها بحتاج كم سنة. لكن بعد كل هذا، ما هو السؤال الأكبر اللي تركته هذه المصادر عالقاً في ذهنك؟
أعتقد إنه سؤال عن السيطرة. في كل حالة، نحن نتخلى عن جزء من سيطرتنا أو فهمنا الذاتي للتكنولوجيا مقابل الراحة أو الكفاءة. بس ماذا عنك؟ بالنسبة لي، السؤال الأكبر هو عن العواقب غير المقصودة. تحدثنا عن الخصوصية مع العدسات، لكن ماذا عن الأخلاقيات؟ إذا مرحض شخص مرض خطير بشكل غلط، مين بيتحمل المسؤولية القانونية؟ الشركة ولا الطبيب؟ إذا برمجنا أحلامنا لنزيل الكوابيس، هل هذا يمنعنا من معالجة صدماتنا النفسية؟ ولا أهم، لما نقدر نطبع أي أكل من أي مصدر، كيف رح يغير هذا ثقافتنا الغذائية التي تطورت عبر آلاف السنين؟ هي هي الأسئلة الحقيقية التي يطرحها المستقبل، وهي أسئلة تتجاوز مجرد الهندسة والتصميم. إنها أسئلة حول ماذا يعني أن تكون إنسانا في عالم تتلاشى فيه الحدود بيننا وبين ما نصنعه.